أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، ديننا علشان يضمن للكل السعادة وضع لينا شوية قواعد نمشي عليها، وسبحان الله ممكن تكون القاعدة كبيرة، وممكن في بعض الأوقات بتكون القاعدة اللي الشريعة دايما أكدت عليها أشياء ممكن إحنا في بعض الأوقات ما بناخدش بالنا منها، زي مثلا الكلمة. الكلمة دي ممكن تكون سبب لسعادة إنسان، وفي بعض الأوقات ممكن تكون الكلمة دي سبب لتعاسة إنسان. كلمة في بعض الأوقات تملأ البيت فرحة، وفي بعض الأوقات كلمة تملى البيت هم وغم وضيق وشدة. في بعض الأوقات إنسان نجح وكان سبب نجاحه كلمة سمعها في يوم من الأيام، وبعض الأوقات واحد فشل فشل كبير جدا وكان السبب في الفشل ده كلمة سمعها في يوم من الأيام. واحد ممكن في يوم من الأيام حاله يتغير من معصية إلى قرب من الله سبحانه وتعالى في كلمة في يوم من الأيام سمعها. وإنسان آخر كان على طاعة الله سمع كلمة والعياذ بالله كانت سبب انه انتكس وبعد عن ربنا. بكلمة شيء يكون حلال، وبكلمة الشيء يكون حرام. بكلمة امرأة يكون علي حرام ان انظر لها، وبكلمة تصبح هذه المرأة حلال لي ان انظر لها. الكلمة في الاسلام وقعها كبير جدا، وسبحان الله زي ما قلت لكم دايما ممكن تكون الكلمة سبب لسعادتنا جوه البيت، سعادة الاب والام لما يسمعوا من الابن كلمة طيبة، أو سعادة الابن لما بيسمع دايما كلمات التحفيز أو كلمات الشكر أو كلمات الثناء من الأب والأم. ممكن في يوم من الأيام الزوجة تخلي بيتها جنة بسبب أن زوجها في يوم من الأيام قال لها كلمة طيبة، أو قالت لزوجها في يوم من الأيام كلمة طيبة. إحنا في إيدينا في كتير من الأوقات نخلي بيوتنا مليانة سعادة ومليانة هناء بكلمة ممكن في يوم من الأيام نتكلم بيها. سبحان الله، حد من المغنيين الكبار في جيل التابعين حاله اتغير تماما، زازان المغني من أشهر المغنيين اللي كانوا موجودين في جيل التابعين، في يوم من الأيام قاعد يضرب بالعود أو الطنبور اللي كان زي ما كانوا بيسموه، وحواليه الشباب والبنات بيسمعوا للأغاني وبيسمعوا للكلام ده. ومرة واحدة مر عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما أطيب هذا الصوت يا زازان لو كان بكلام الله سبحانه وتعالى. زازان أما فزوع، مين اللي اتكلم ده؟ قالوا له ده ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، طلع جرى ورا ابن مسعود وبدأ يسمع منه الدين ويسمع منه العبادة والطاعة وغير ذلك. سبحان الله يصبح من أشهر رواة المسلمين في علم القرآن وفي علم القراءات، ويصبح زازان ده حد من أفاضل العلماء الذين يشار إليهم بالبنام في القرآن وفي السنة وفي العلوم الشرعية. بكلمة في يوم من الأيام سمعها من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بشر بن الحارث اللي لقب بعد ذلك ببشر الحافي، ربنا سبحانه وتعالى هداه بكلمة سمعها في يوم من الأيام من حد، لما كان قاعد في بيته وعمال يغني هو والشباب معاه والجوارب ترقص من حول الشباب، خبط عليهم واحد، فلما فتحت جارية الباب وكان بشر بن الحارث يسمع لما تقول هذه الجارية، فوجدت رجلا عليه سيم النور وعليه سيم الصلاح، فقال لها: هذا الرجل صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: لا هو حر. قال: صدقتي، والله لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه تبارك وتعالى. سمع بشر بن الحارث هذه الكلمة اللي فيها عتاب لطيف من حد من الصالحين، طلع يجري وراه ويقول له: عيد علي الكلمة مرة تانية. قال: قلت لها لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. تاب بشر بن الحارث وأصبح من أعلم الناس بالدين ومن أورع الناس ومن أتقى الناس، لدرجة أن الإمام أحمد رحمه الله كانوا يسألونه: يا إمام ما الورع؟ قال أسأل عن الورع وفيكم بشر؟ أنا لا أسأل عن الورع، أورع رجل في بلادنا هو بشر، اسألوا بشر بن الحارث اللي كان سبب رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كلمة في يوم من الأيام سمعها. على النقيض، ممكن كلمة تصيب الإنسان والعياذ بالله باليأس والإحباط والقنوط. قاتل المات نفس، لما قتل 99 نفس كان نفسه يتوب، نفسه يرجع لربنا سبحانه وتعالى، بس للأسف سمع كلمة من إنسان جاهل ما عندهوش علم. لما راح للعابد وقال هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة. فيأس، أصيب بالإحباط، أصيب بالقنوط، فقاتله فتمم به المئة. شفتوا الأحوال إزاي ممكن تتغير بكلمة؟ كلمة ممكن بفضل الله نرفع بها في الجنة درجات، وكلمة ممكن والعياذ بالله يهوي بها الإنسان في جهنم. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. علشان كده كان النبي دايما بيحث الصحابة على حسن اختيار الكلمة. خدوا بالكم من الكلمات اللي انتوا بتقولوها، وانتبهوا لكل كلمة انتوا بتتكلموها، لأن الكلمة دي ممكن تغير مسار إنسان تماما بكلمة واحدة. سبحان الله، في يوم من الأيام بعد غزوة أحد جاءت امرأة تبحث عن ولد لها، كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هي تبحث في الأحياء لم تجده، تبحث في المصابين لم تجده، فبحثت عنه بين الشهداء فوجدته قد خضب وجهه بالدماء والدم، فقالت هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه في الجنة، وما يدريك أنه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. وما يدريك أن ولدك في الجنة، فلربما تكلم هذا الولد بكلمة تكون سبب لحبوط عمله ودخوله النار. عشان كده احنا بنقول لكم خدوا بالكم دايما من كلمتكم. ممكن يكون الاب في يوم من الايام جايب لاولاده ولزوجته اكل كبير بالوف الجنيهات، ويقول كلمه واحده بس يخلي هذا الطعام بالنسبه لهم سم لا يستطيعون ان ياكلوه. ممكن في يوم من الايام الزوج ما يكونش معاه شيء الا انه يجيب شويه عيش وملح، ولكن بكلمه يخلي زوجته واولاده راضيين عن هذا. الكلمه هي اللي بتؤثر. ولو عايزين تعرفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخد بالنا من كلماتنا، لان ممكن في بعض الاوقات الكلمات تكون جارحه، بل في بعض الاوقات تكون الكلمات قاتله. بصوا لقول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا في كتابه انه قد اخذ الميثاق على بني اسرائيل، فقال الله سبحانه وتعالى لهم من ضمن هذا الميثاق وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قبل ما يؤمر بني اسرائيل باقام الصلاه وايتاء الزكاه قال لهم خدوا بالكم من حاجه، اهم حاجه عندنا الكلمه، قولوا للناس حسنا. وربنا يقول لنا في القران برضو ان اكتر حاجه بيلعب عليها الشيطان علشان يفسد العلاقات بين الناس هي مساله الكلمه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان هيستغل دايما الكلمات المهمة علشان يحاول بقدر المستطاع انه يفسد العلاقات بين الناس، يفسد العلاقة بين زوج وزوجة في كلمة، يفسد العلاقة بين الاب والاولاد بكلمة، يفسد العلاقة بين الجيران والاهل والاصحاب بكلمة. عشان كده ربنا قال لنا لو عندنا كلمة حسنة وكلمة احسن سيب الكلمة الحسنة، دور دايما على الكلمة الحسنة اللي بيها تألف قلوب الناس وتصلح من شأن الناس وتقرب دايما قلوب الناس منك أو تقرب أنت من قلوب الناس دايما. سلفنا الصالح رضي الله عنهم اهتموا جدا بالأمر ده، لدرجة هقول لكم موقف من عجيب ما قرأت، ونحاول بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى أن احنا نقول لكم في بعض الكلمات بتبقى جارحة عايزين ناخد بالنا منها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام علم أن أحد الصحابة وكان رجلا أعمى علم أنه أصابه مرض، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة على زيارته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا بنا فلنزر هذا الرجل البصير. ما قالش قوموا يلا عشان نروح نزور الرجل الأعمى ده، ولكن النبي اختار الكلمة قال قوموا فلنزر هذا الرجل البصير، بصير بقلبه، عنده بصيرة صلوات ربي وسلامه عليه. أحد العلماء استفاد المعنى ده ومعنى راقي جدا، وهو بيكتب ترجمة لإمام ابن جني رحمه الله عليه. تعرفين ابن جني إمام من أئمة العلم اللغة بالذات. وكان ابن جني رحمه الله رحمة واسعة رجلا أعور، عنده عين بيضة فكان أعور. فلما أراد هذا الإمام أنه يترجم له فقال الإمام ابن جني وصفه كذا 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 كذا، وكان من بلاد كذا وولد سنة كذا وتعلم العلم على إيد كذا، وكان رجلا ممتعا بإحدى عينيه. ما قالش كان رجل أعور، ولكن قال وكان رجلا ممتعا بإحدى عينيه. شفت سبحان الله قد إيه اختار الكلمة الطيبة اللي يكتبها علشان يعلمنا إن إحنا لما نيجي نتكلم بكلمة ممكن نختار الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تجمع النفوس وتجمع القلوب مش تنفر بينها. عايز أقول لكم على حاجة، جراحات الأبدان تترك أثر على الأبدان، ولكن جراحات الكلمات تترك أثرا في القلوب. كم العلاقة فسدت بين اتنين متحابين بسبب كلمة في يوم من الأيام اتقالت. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة في اختيار الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مجموعة من الكلمات وقال لنا خدوا بالكم من الكلمات دي لأن هي كلمات جارحة جدا. النوع الأول من هذه الكلمات، خد بالك دايما من الكلمة اللي بتتكلمها مع والدك ووالدتك، فإن من أخطر الكلمات اللي بتكون والعياذ بالله جارحة إن لم تكن قاتلة هي الكلمة السيئة مع الأب والأم. وده أول نوع من أنواع الكلمات الجارحة اللي تجرح بيها مشاعر الأب والأم. ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أن احنا في يوم من الأيام نقول للأب أو الأم أف، فما بالك بما دونها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا دايما أن احنا لما نتكلم مع الأب أو نتكلم مع الأم نختار أفضل الكلمات ونختار أحسن الكلمات اللي بيها يكون تعامل الإنسان مع والده ووالدته. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم مع والده ما قالهوش أبتي أو قال له أبي، ولكن قال يا أبتي. استخدام يا التي تدل على المنادى الذي هو بعيد، وكأن يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه أنت في منزلة عالية جدا لذا استخدمت معك حرف نداء يا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رغم أن الأب والأم كانوا كفار، رغم أن الأب كان كافرا، إلا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم أفضل الكلمات وأحسن الكلمات فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سوية. هكذا حال الصالحين دائما، بيختار دائما مع الأب والأم أحسن الكلمات، وبيخاف دائما أنه في يوم من الأيام يتكلم بكلمة فيها علو صوت أو فيها والعياذ بالله إهانة للأب والأم، كانوا دائما بيحاسبوا على كلمتهم شوية. محمد بن المنكدر رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، أمه تنادي عليه ذات يوم يا محمد، فقال لبيك أماه لبيك أماه، على صوته جدا، فاستشعر أن علو الصوت ده مش من الأدب مع الأم، فأعتق رقبتين، أعتق عبدين، لأنه حس أنه أساء الأدب مع الأم، رغم أنه بيقول لها أنا سمعا وطاعة، ولكن حس أنه الصوت على شوية، فقال لها يعني أنا أعتق رقبتين لأن صوتي في يوم من الأيام عيلة على والدتي. طيب أخبار شبابنا إيه للنهاردة؟ ممكن يتكلم مع الأم بكلمة تكون جارحة، أو يعير الأم في يوم من الأيام لأنها كانت فقيرة، أو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه وبقى دكتور في الجامعة عير الأم إن هي حد فقير أو حد بسيط في حياته، يا ترى وضعه إيه؟ وضعه باختصار هذه الكلمة التي تكلم بها هي ذبح، هي قتل للأب أو قتل في يوم من الأيام للأم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن مسألة التعامل مع الأب والأم بطريقة غير صحيحة اسمها عقوق، والعقوق مأخوذ من العق اللي هو الذبح. حتى لما ربنا يرزق حد بغلام بيقول أنا هعمل له عقيقة، يعني هذبح له. الكلمة السيئة في حق الأب أو في حق الأم هي بمثابة مش هقول بقى الجرح كلمات جارحة، لا، بمثابة الذبح، ذبح للأب وذبح للأم في حالة والعياذ بالله وجود الكلمة السيئة اللي ممكن في يوم من الأيام تسيء للأب أو تسيء للأم. اتنين من الكلمات الجارحة اللي للأسف احنا في كتير من الأوقات بنقولها دايما وبناخدش بالنا منها، هي الكلمة اللي بتحمل في طياتها يأس وإحباط وقنوط لإنسان في يوم من الأيام عصى ربنا سبحانه وتعالى. ودي من أسوأ أنواع الكلمات الجارحة اللي ممكن في يوم من الأيام نتكلم بيها. لما نشوف في يوم من الأيام حد على معصية أنت هتورد على جنة، لما نشوف في يوم من الأيام إنسان رجليه زلت في معصية وهو من جواه بيتألم بسبب هذه المعصية، وانت والله ربنا ما يغفر ليك ابدا. هذه الكلمات اللي دايما للاسف بتحصل منا وبناخدش بالنا ان ممكن تكون الكلمه دي سبب لضياع الانسان ده. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه خدوا بالكم من كلماتكم لما كان في حد من الصحابه شرب خمر ويقام عليه حد فقال له خالد اخزاك الله، او قال له بعض الناس اخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، والله ما علمت عنه الا انه يحب الله ورسوله. الانسان ده بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس مشكلته ان رجليه زلت في المعصيه دي، فما تكونوش عون للشيطان على اخيكم. اخطر الكلمات الجارحه، الكلمه اللي انت تتكلمها في يوم من الايام مع حد عاصي تصيبه بياس واحباط وقنوط، بدل ما تاخد بايديه وتخليه يتوب ويرجع لربنا، انت كنت سبب ان هو والعياذ بالله ياس اكتر، اصابه الاحباط اكتر، قانط من رحمه الله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي قال لنا ان الكلمة دي ممكن تحبط عملك، لان هي بالفعل كلمة جارحة للآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل متواخيان أصحاب، كان أحدهما طائع والآخر عاصي، وكان الطائع كلما رأى العاصي على معصية قال له أقصر أقصر، إلى أن رآه ذات يوم على المعصية فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك، والله لا تدخل الجنة أبدا. كلمة ممكن في يوم من الأيام الأم قالتها لابنها العاصي، أنت والله ربنا ما يغفر ليك أبدا، والله لا تدخل الجنة أبدا. فقال له ذات يوم أقصر أقصر، قال إليك عني أبعثت علي وقيبة؟ قال والله لا يغفر الله لك، أو والله لا تدخل الجنة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أحبطت عملك وأدخلته الجنة برحمتي. اللي هيقول للناس كلمة تصبهم بيأس أو تصبهم بإحباط أو تصبهم بقنوط في علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى، النبي قال هذا الإنسان أحبط عمله بسبب هذه الكلمة، بالكلمة اللي قالها دي. ما تنسوش أن قاتل مائة نفس لما سمع كلمة يأس وإحباط أصابته باليأس والإحباط من العابد قتله. هو ده بقى لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ادعو الله له، استغفر الله له، خد بإيديه طاعة ربنا سبحانه وتعالى. إنما بعض الناس والعياذ بالله هو غاوي، ده غاوي دايما إنه يصيب الناس بيأس أو إحباط أو قنوط، يتعامل مع الناس بكبر وعجب إنه له منزلة كبيرة قوي، فبتكون النتيجة يصيب الإنسان بيأس أو إحباط فيقع أكثر في معصية أو يزداد أصلا في معاصي الله سبحانه وتعالى، فيهلك هذا الإنسان ويهلك هذا الإنسان أيضا الذي أصابه باليأس والإحباط. خد بالكم من كلماتكم، لأن ممكن الكلمة في يوم من الأيام والعياذ بالله تكون سبب لضياع الإنسان في الدنيا وضياع الإنسان في الآخرة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا الشريعة دايما كانت بتقول لنا خد بالكم من الكلمات، خد بالكم إن ممكن كلمة ترفع الإنسان في الجنة درجات، وممكن كلمة تصيب الإنسان والعياذ بالله بضياع في الدنيا والآخرة. يمكن من أكتر الكلمات اللي جت الشريعة بتحذرنا منها وخدوا بالكم منها لأن هي فعلا بتكون جارحة جدا، هي الكلمة اللي بيكون الإنسان بيحمي يعني يحمل في طياتها سخرية أو الاستهزاء بإنسان في يوم من الأيام. ربنا عز وجل قال ولا يسخر بعضكم ببعض. للأسف من المشاكل التربوية الكبيرة بتحصل عندنا في البيوت، مثلا ممكن تلاقي بنت عندك متفوقة جدا في الدراسة بس غضوبة شوية، وتلاقي في يوم من الأيام ابن عندك مؤدب جدا بس متعثر شوية في الدراسة، ويبدأ بقى هنا الأب أو الأم يمارسوا دور بقى إيه السخرية والاستهزاء من الأولاد. ربنا قال لما قال لا يسخر قوم من قوم داخل فيها أولادنا على فكرة، تلاقي الأم تقول للبنت أنت قلبت الأدب أنت مش متربية أصلا، والعكس تروح للولد وتقول له انت فاشل انت عفوا غبي انت ما بتفهمش. هذه الالفاظ اللي تبدأ بقى تستقر في نفوس الابن تستقر في نفوس البنت، فلا نجد من وراء هذه السخرية او هذه الكلمة اللي بتحمل في طياتها سخرية دائما من البنت في عمل معين او سخرية من الولد في امر معين، الا ونلاقي ان هذه الاشياء موجودة مستقرة في نفوس الاولاد وتفضل كل يوم في تزايد. البنت خلاص ما هي كده كده بتقول عليا مش مؤدبة، خلاص انا مش مؤدبة، والولد يقول انا غبي فهذاكر ليه. هذه الكلمات اللي بتدمر تماما حياة ابنائنا، بتدمر تماما حياة ابنائنا. ودي المشكلة الكبيرة جدا. بل كان الأصل التربوي اللي ينبغي نحن نتعامل به مع الابن والبنت، إن أنا دايما أقول للبنت أنت ما شاء الله متفوقة جدا، متميزة جدا، إحنا عايزين كمان وما شاء الله مؤدبة جدا، بس عايزين نزود بقى درجة الأدب أكتر. فتبدأ البنت مع الكلمة دي تعلو في الأدب وفي الخلق. والولد طول ما انت بتقولي له انت غبي انت ما بتفهمش، الولد هيفضل كده، هو خلاص بدأ يستقر في عقله الباطن وعقله اللاواعي ان هو كده، فلا هيذاكر ولا هيحفظ ولا هيجتهد، خلاص هو كده كده اصلا انا بالطريقه دي، فانا اذاكر ليه بقى؟ خلاص انا مش هنجح اصلا، انا هفشل. لا يسخر قوم من قوم، ان انا في يوم من الايام اسخر من حد على حاجه موجوده في خلقي او حاجه موجوده في خلقي، ده ما ينفعش، ليس من اخلاق الاسلام ابدا ان احنا في يوم من الايام يبقى ده تعاملنا مع بعض، ان احنا نختار اسوأ الالفاظ ونقولها لصاحبنا او اسوأ الالفاظ ونقولها لجارنا، ده ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وحرمه الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليه من مفاسد وقطع لأواصر المحبة بين المسلمين بعضهم بعضهم. من الكلمات القاتلة، مش جارحة بقى، من الكلمات القاتلة اللي للأسف احنا بنقولها في مجتمعاتنا ودرجة جدا على لساننا وممكن فعلا تكون مهلكة، اللعن. الأم اللي بتقول لابنها يا ملعون، او صاحبي يقول لصاحبه يا ده انت واد لعنة، كلمة اللعن. او الاب اللي في يوم من الايام قال لولاده روح ربنا يلعنكم. عايز اقول لكم من البداية ان من اخطر الكبائر في ديننا، من اخطر الكبائر على الاطلاق في ديننا، القتل، قتل النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا والله لو ان اهل السماوات واهل الارضين اجتمعوا على اراقة دم امرئ مسلم واحد لاكبهم الله جميعا في النار. والنبي قال لنا لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم، لأن القتل أمر عظيم عند ربنا عز وجل. حضرتك كأم ممكن تتخيلي في يوم من الأيام أن أنت لما قلت لابنك أو بنتك حتى لو على سبيل الهزار يا ملعون، أن ده بيساوي في الإثم عند الله عز وجل كإثم من قتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن المؤمن كقتله، في الإثم في الوزر. عارفين ليه؟ لأن اللعن معناه إحنا بنقول للي قدامنا لما قلت له ربنا يلعنك أنا بقول يا رب أطرد هذا الإنسان من رحمتك. أنت بتقولي لابنك لما قلت له يا ملعون حتى وأنت بتهزري، حتى وأنت واخداه في السباحة والولد ينزل حمام السباحة بتلعبيه وتهزريه فبتقول له اطلع بقى يا ملعون. الكلمة دي أنت بتقولي لربنا يا رب أطرد هذا الولد من رحمتك. طب ولو ربنا طرد ولادك من رحمتك، من رحمته سبحانه وتعالى، انت هيكون مصيرك ايه؟ كم من ندم اللي احنا هنحمله في قلوبنا عامل ايه بسبب كلمه في يوم من الايام احنا بنقولها اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا لعن الرجل شيئا صعدت اللعنه الى السماء. السماء الكلمه دي تطلع للسماء فتغلق دونها ابواب السماء، ثم تنزل في الارض فتغلق دونها ابواب الارض، ثم تذهب الى من لعن للملعون، فان لم يكن لها اهلا والا ردت هذه الكلمه على قائلها، وإلا ردت على قائلها. يعني أنا عايز النبي عايز يقول لنا إيه؟ لو ابنك يستحق اللعنة فعلا خلاص ربنا هيستجيب ليك وهترضي من رحمته، ولو ما يستحقش اللعنة اللعنة تردت عليك أنت وأنت اللي تترضي من رحمة ربنا عز وجل. شفتوا الأمر عامل إزاي؟ كلمات قاتلة للأسف إحنا بنقولها ومبقاش واخدين بالنا منها. من أسوأ هذه الكلمات القاتلة اللي للأسف إحنا بتطلع منا كده وإحنا مش واخدين بالنا أو في وقت نرفزة أو في وقت غضب، والكلام ده أنا بوجهه للأمهات بالذات. الدعاء على الأولاد. كنت في يوم في زيارة عند حد وأنا نازل على السلم من عنده فسمعت صوت الأم اللي في الدور اللي تحت بتقول لابنها روح إلهي ربنا يشلك، يعني لا تستطيع السير على قدميك. طيب فما قدرتش فخبط، طلعت الأم فسألتها سؤال، لو كانت أبواب السماء دلوقتي مفتوحة وربنا استجاب دعوتك فشل ابنك انت هتكوني مبسوطة؟ السؤال فزعها، وده اللي النبي قاله لنا. احنا لازم ناخد بالنا، مش معنى ان الولد غلط كسر طبق في يوم من الايام ان الام تتنرفز فتدعي على الولد او تدعي على البنت، او الولد وهو مش عارف بيعمل ايه فقامت داعيه عليه. الكلمة الدارجة عندنا في مصر ان الام تدعي على ابنها فتقول يخرب بيتك. طب ولو بيته اتخرب انت هتبقي مبسوطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكلمة دي لأن هي من أسوأ أنواع الكلمات اللي ممكن يكون فيها فعلا يعني دمار للولد أو للبنت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. ليه يا رسول الله؟ قال: لا توافقوا ساعة أبواب السماء فيها مفتوحة فيستجيب الله لكم، فيستجيب الله لكم. تدعي في يوم من الأيام على الولد أو تدعي على البنت أبواب السماء مفتوحة، طلعت الدعوة استجابها الله سبحانه وتعالى. ممكن تقولي بقى ساعتها لو ربنا سبحانه وتعالى استجاب ليك في هذه الدعوة، ممكن تقولي حالك هيكون عامل إزاي؟ إن أنت لما دعيتي على الولد أو البنت بهذه الصورة، دي من الأخطاء الكبيرة قوي اللي احنا للأسف بنقع فيها واحنا مش واخدين بالنا منها. أنا مقدر جدا قدر التعب وقدر الضغط اللي الأم أو الأب بيكونوا موجودين فيه، ولكن للأسف الضغط ده لا يسوي لنا أو لا يدينا عذر إن احنا ندعي على أبنائنا. ما ينفعش في يوم من الأيام كلمة يخرب بيتك دي معناها إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بخراب البيت، وخراب البيت حاجة من اتنين: بموت أهله، فأنا بقول يا رب ابني ده بكرة لما يتجوز ويخلف يكون عنده أولاد كلهم يموتوا، أو أدعو أن ربنا عز وجل يسلب نعمه من هذا البيت ويسلب المال من هذا البيت فيصبح هذا البيت خراب. مين فينا يرضى كده لأولاده؟ مين فينا يرضى كده لأولاده؟ هذه الكلمة اللي بتطلع منا كده بعفوية ما ينفعش في يوم من الأيام أصلا أن هي تطلع منا أصلا. أنا ممكن يعني أشوف أسلوب تربوي للعقاب مع الابن أو البنت، ولكن ما ينفعش في يوم من الأيام إن أنا أقول لابني أو أقول لبنتي أو أدعو على ابني أو أدعو على بنتي والعياذ بالله بدعوة ممكن تكون سبب لضياع هذا الولد، لضياع هذا الولد. أنا اتصلت علي أم من أمهاتنا، يعني هي كانت دايما على لسانها الدعوة دي، تقول لابنها ربنا يشلك ربنا يشلك. الولد وهو يعني دراسته كانت هنا في القاهرة، والأم دي من المنصورة هي بتكلمني بتقول لي الولد رايح علشان يجيب نتيجة سنة رابعة في الكلية، يعني البكالوريوس، يعني الشهادة الكبيرة، وإحنا كلنا منتظرين إن إحنا نعرف نتيجة الولد. الولد سافر القاهرة، اتصل بي من القاهرة بيقول لي أنا الحمد لله طلعت من العشر الأوائل فربنا وفقني الحمد لله. فهو راجع يعمل حادثة يتشل الولد، يتشل الولد، حصلت مشكلة في العمود الفقري الولد اتشل. انت دلوقتي مبسوطة ان ابنك قدامك مشلول بالدعوة اللي كانت دايما موجودة على اللسان من الكلمات القاتلة اللي موجودة في حياتنا وموجودة للأسف بيننا وبين بعض؟ هي هذه الكلمة الخبيثة اللي بيكون تحمل في طياتها الدعاء على أبنائنا أو الدعاء على أولادنا أو الدعاء على أصحابنا أو الدعاء على حد من أهلنا، حتى ولو كانت هذه الدعوة بهزار أو كانت هذه الدعوة في لحظة غضب. احنا مينفعش أصلا نعمل كده، ده غلط. ليه؟ لأن ممكن أبواب السماء مفتوحة الدعوة استجيب الضاع هذا الإنسان. من الكلمات الجارحة جدا، الجارحة جدا للأسف أصبحت منتشرة في مجتمعاتنا وبخاصة بين الشباب، هو الشتيمة بالأب والأم، إنه يشتم صاحبه بالأب والأم. وهذه هي الذنوب التي لا تغفر، دي من الذنوب التي لا تغفر. ليه؟ تعالوا أضرب لكم مثال الآن ونقدر نفهم التطبيق الشرعي على المسألة دي عشان أعرف هي ليه الذنوب دي لا تغفر. أنا في يوم من الأيام شتمت واحد بوالده فقلت له يا ابني كذا، فكانت النتيجة هو رد علي وقال أنت لابن كذا. وده اللي احنا بنسمعه للأسف في الشوارع، ببقى ماشي بالعربية أفتح بس إزازة العربية شوية دخل شوية هوا تبدأ بقى إيه والعياذ بالله التلوث السمعي بقى بالكلمات دي، وعادي جدا وبيهزروا جدا، بل في بعض الأوقات بتكون الكلمة فيها قذف للأم، قذف صريح للأم. لو الشرع بيطبق الإنسان ده يتجلد 80 جلدة. نرجع تاني ونقول تخيلوا أنا في يوم من الأيام الأمن أنا قلت لواحد يا ابني كذا. أولا أول إثم وقعت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عند ربنا عز وجل أن يسب الرجل والديه. فقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، أقول لفلان يا ابن كذا فيسب أباه ويسب أمه. فأول كبيرة من الكبائر إن أنا الآن وقعت في كبيرة من الكبائر، أو أول ذنب من الذنوب إن أنا وقعت في كبيرة من الكبائر. أدي واحد. اتنين ودي مشكلة كبيرة جدا، إن أنا لما شتمت صاحبي قال لي خلاص أنا سامحتك، وأنا من جواي من قرارات نفسي خلاص هو سامحني. ولكن لازم نفهم إن الحق ده مش متعلق بصاحبي، الحق ده متعلق بمن شتمته اللي هو الأب والأم، أبو الولد وأم الولد. ولا يمكن بحمل احوالي هقدر اروح اقف في يوم من الايام بين ابو بين ايدين ابو صاحبي او مام صاحبي اقول لها سامحيني انا شتمتك في يوم من الايام، او اقول لوالده انا سامحني انا شتمتك في يوم من الايام. وبالتالي بيظن كتير من الناس ان صاحبي لما قال انا سامحتك يبقى الموضوع انتهى، لا، ده لسه الحق متعلق بالاب والام، ودي كارثه تانية. الكارثه الثالثه والعياذ بالله الذنوب بقى اللي هي الذنوب الجاريه السيئه الجاريه. ايه السيئه الجاريه؟ ما هو انا لما شتمته اولا انا شلت ذنب، فهو قلدني فشتمني. الشتيمه الثانيه دي الاولانيه والثانيه عندي، لان زي ما تدل على الخير كفاعله تدل على شر كفاعله. انا قلت له يا ابني كذا وهو رد يا ابني كذا، كانت النتيجه انا شايل الاثنين. صاحبنا الثالث دخل معانا في الهزار فشتم ابو ده وابو ده، خلاص الثلاثه بقوا عندي في ميزان سيئاتي. الامر الرابع ان يوم القيامه الاباء دول كلهم والامهات دول كلهم يعني نسال الله السلامه هيجوا يقفوا قدام ربنا يقولوا الولد ده شتمنا فاحنا عايزين حقنا. الامر الخامس بقى وده قل من ينتبه اليه، قليل جدا ينتبه اليه، انا النهارده لما شتمت ابو صاحبي وابو صاحبي شتم والدي انا وقعت الان في صوره من صور العقوق للوالدين وانا ما كنتش واخد بالي اصلا. ده من اسوأ صور العقوق ان والدي ووالدتي اتشتموا، اللي تعبوا عليا يعني حرموا نفسهم عشاني انا كنت سبب ان هم اتشتموا وتهانوا. هي دي المشكله. شفتوا خمس مشكلات متعلقه بكلمه زي كده. فيسب الرجل يسب الرجل أبا الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، كانت النتيجة كلمات خبيثة بنسمعها في المجتمع. وشوف سبحان الله العجيب في الحديث إن الصحابة منكرين قوي، بيقولوا النبي هو في حد ممكن يشتم أبوه؟ ده ما حدش يعملها أصلا. وكأن قدر الأب أو قدر الأم عندهم كان عالي جدا، وما ينفعش أصلا حد في يوم من الأيام يتطاول على والده بكلمة أو يتطاول على والدته بكلمة، ما كانش موجود أصلا سبحان الملك. لان هم اتعلموا في القران ان الاب والام لما نيجي نتكلم معاهم اتعلموا من الانبياء ازاي كانوا بيتعاملوا مع الاباء وازاي كانوا بيتعاملوا مع الامهات برقي حتى ولو كانوا على غير دين الاسلام. من الكلمات الخبيثه القاتله الجارحه اللي ممكن في يوم من الايام تاذي كتير ان انا اتهم انسان بتهمه ليست فيه، اللي الشريعه سمتها بهت المؤمن، البهتان يعني. ودي من اخطر الكلمات اللي ممكن فعلا، مش هقول لكم جارحه، ده ممكن تقتل. اظن ابرز مثال عندنا على الامر ده في القران سوره النور، قصه الافك لما وقعوا في عرض السيده عائشه وقالوا عنها انها زنت. السيده عائشه لما عرفت ان هي بتتهم باتهام باطل هي ما عملتهوش ولا وقعت فيه ولا حتى فكرت فيه، قالت فوالله كنت ابكي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي. كانت تسهر الليالي ما بتعملش اي حاجه غير البكاء. وتقول ان هي لما عرفت واستاذنت النبي فراحت عند ابيها ابي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت وكان الصديق رضي الله عنه قد علم بهذا الامر وكان اصابه من الهم، قالت فذهبت الى البيت وكان ابي على سطح البيت يقرا القران ويبكي على ما قيل فيه، عمال يعيط من شدة بكاء السيدة عائشة يعني على نفسها، شدة بكاء على نفسها. بتقول فدخلت علي امرأة من الأنصار فلما رأتني وأنا أبكي بكت لبكائي، فدخلت أمي فبكت لبكائنا. أنتوا متخيلين كمية الإلهام اللي ممكن الإنسان في يوم من الأيام يصاب بيها بسبب أنه والعياذ بالله اتهم بتهمة مش موجودة فيه؟ أن أنا ألقي تهم جزافا كده على الناس دي من الكلمات القاتلة. ان في يوم من الايام واحد يقول لي يعني مثلا راكبين في عربيه فعدت بنت فيقول صاحبه يقول له خد بالك البنت دي شمال، البنت دي سيئات الخلق، البنت دي ماشيه مع فلان وهي بريئه من هذا كله، دي بقت مصيبه. ما هو يا غيبه اللي هي من اكبر الكبائر، يا اما بهتان والعياذ بالله، دي مصيبه من المصائب الكبيره جدا. ونظرا سبحان الله لان كلمه البهتان ان انا واحنا معانا في الشغل مثلا تلاقي واحد معانا مثلا في الاوقاف حد شغال كويس جدا بيحب الدين قوي حريص قوي على الدروس وتعليم الناس، وتلاقي اصحابه بقى اللي هم مش شغالين في مساجدهم يقولوا عليه ده فكره متطرف عملوا له مشكله. كلمه اتقالت كده يقولوا عليه ده ارهابي، كلمه اتقالت كده يقولوا عليه ده بينتمي لجماعه من الجماعات، كلمه اتقالت كده يصاب هذا الانسان بهم وغم لا يعلم الا الله. هذا الهم يجرح قلب هذا الانسان. الجرح اللي أصيب به الإنسان ده بسبب ان هم بتقولوا عليه. واحد كان شغال في مكتب، المكتب ده كل اللي فيه مرتشين، هو انسان لسه جاي مكتب جديد، ايديه نظيفه، لا ياكل مالا حراما. فبدا يثار حواليه شبهات انه بياخد رشاوي علشان تحصل له مشكله ويمشي من المكان ده خالص، عشان الاموال ترجع تاني للناس دي. سبحان الله، البهتان ده كبيره عند الله عز وجل، من اكبر الكبائر. والله يا اخوانا انا كل ما اقف مع الحديث اللي ورد في ذم البهتان الواحد يتعجب من العقوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في اخيه ما ليس فيه، واحد في يوم من الايام شتم اخوه او قال على اخوه تهمه ليست فيه، من قال في اخيه ما ليس فيه الا اوقف يوم القيامه على الصراط حتى يخرج مما قال. تخيلوا النبي قال لنا كان في صحيح مسلم حديث حذيفه ان الصراط مضروب على جهنم، الصراط ده عليه خطاطيف زي بتاعه الصماره كده، تاخذ اقواما وتسقطهم في النار. فالنبي يقول لنا ان الخطاطيف دي فيها تاخد ناس وترميهم في النار، وفي ناس هتجرح في اللحم بتاعها. عارفين لما الخطاف كده يخش في اللحم ويسحب فتلاقي اللحم كده اتجرح، فنفس الكلام. فالنبي يقول اللي قال في اخوه في يوم من الايام حاجه مش موجوده فيه، اتهم اخوه بالباطل علشان مثلا يترقى، علشان يوصل لمرتبه قريبه شويه من المدير، فقام رايح قال له ده فلان ده بيعمل كذا وكذا وهو ما بيعملش الكلام ده. فالنبي يقول يوم القيامه هذا الانسان الذي قال في حق اخيه ما ليس فيه اوقف يوم القيامه على الصراط، زي الحما اللي قالت لابنها عن زوجته ما ليس فيها، زي بيت العيله اللي قالوا على واحده ما ليس فيها، زي الشارع اللي بينقم على واحده صالحه فقالوا فيها ما ليس فيها. فالنبي يقول يوم القيامه هؤلاء الذين تكلموا في اعراض الناس بغير حق يوقف على الصراط، وخطاطيف النار او كلاليب الصراط تطلع تمزق في جسده، هو واقف كده لحد الى ان يقضي الله عز وجل حساب الخلائق، واقف على الصراط كده يطلع تطلع يطلع تطلع الخطاطيف تاخذ من لحمه تمزق من لحمه. سبحان الله، وقفت كتير جدا مع هذا الحديث الا اوقف يوم القيامه على الصراط حتى يخرج مما قال. فقعدت اسال نفسي يا ليه الخطاطيف عماله تقطع من لحمه كده تمزق من لحمه؟ فالعلماء قالوا لنا لأنه كما كان سببا في تقطيع لحم أخيه في الدنيا وأكل لحم أخيه في الدنيا بغير وجه حق، وكما أنه أصاب قلبه بجراحات بسبب الألم المترتب على معرفته بما رمي به، شاء الله عز وجل أن تكون العقوبة في الدنيا في الآخرة من جنس ما فعل في أخيه في الدنيا. فزي ما كان بيقطع في لحم أخوه في الدنيا يتقطع هو في لحمه النهاردة على الصراط، وزي ما أصاب أخوه بجراحات في قلبه لما عرف أنه هو متهم بما ليس فيه، هو مطالب النهاردة أنه لازم جسمه كله يتقطع زي ما كان بيقطع في أخيه قبل ذلك. احذروا أن احنا في يوم من الأيام نتكلم عن حد. احنا للأسف في كتير من الأوقات بنتكلم عن فلان وسين وصاد وعين واحنا مش واخدين بالنا. آخرها خالص وأختم بيها، اتنين شباب عندهم أخت عندها يعني إعاقة ذهنية. شاب هم رايحين يودوا اختهم المدرسه، شباب دول من اسكندريه، شباب رايحين يودوا اختهم المدرسه، فواحد طبعا سايق الموتوسيكل وهي البنت في النص واخوها الاخر واخد وراها ماسكها كده علشان ما تقعش عشان عندها اعاقه ذهنيه بيودوها المدرسه. يجي شاب يصور الصوره دي ويقول ان البنت دي مخطوفه من اهلها، البنت دي الاولاد دول خاطفينها، ويرفع الكلام ده على النت. الدنيا كلها تشوف صور الولدين دول، فاللي يدعي واللي يشتم واللي مش عارف يعمل ايه، وفي النهاية يتبين في نهاية الحال ان الولد ده كذاب، الولد ده كذاب، وان البنت دي اخواتها يطلعوا في فيديو ويصوروا اختهم معاهم ويوضحوا المسألة. الاولاد دول بيقولوا انتوا مش متخيلين احنا ايه اللي اتعمل فينا بسبب الفيس كله يتقلب علينا. أولاد يا عيني يتبهدلوا، حد ممكن يعمل لهم مشكلة، حد ممكن يقبض عليهم ويرميهم في السجن، وفي النهاية هم إيه اللي حصل؟ هو واحد تكلم فيما لا يعنيه بشيء لا يعرفه. يا ريته كان وقفهم واستفسر عن الحالة، ده الإجراء الصحيح. إنما أصور وأقول ده خاطفين بنت وبعدين؟ ديننا قال لنا خد بالكم إن في كلمات ما ينفعش أبدا نتكلم بيها، لأن الكلمات دي جراحات في قلوب الناس. الكلمات دي تؤذي الناس قوي، فما ينفعش في يوم من الايام ان احنا نتكلم بهذه الكلمات. لازم ناخد بالنا من كلماتنا، ولازم ناخد بالنا من هذه الكلمات، اللي ممكن في يوم من الايام كما قلت لكم اذا كانت الجراحات على الابدان تترك اثر في البدن، فجراحات الكلمات تترك اثر في قلوب الناس. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم ونحن جابرين لخواطر الناس، ونحن جابرين لخواطر الناس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نتكلم بالكلمة الحسنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما سبب لسعادة الناس لا لتعاستهم. نكمل إن شاء الله الدرس الجاي هذه الكلمات الجارحة التي تؤذي الناس من حولنا. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير.